والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قالوا فالرسول عام في نفسه خاص في غيره، والرسول والنبي خاص في نفسه عام في غيره. إذن نبئ بإقراء، لكن الأمر بالنذارة والتبليغ إنما هو في سورة المدثر. أما الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. حقيقة أن الله أعلم نبيه بما لم يعلم كما قال الله جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. طيب، وأوحي ابن بيطرى وأرسل بالمدثر، فإن مطلع سور المدثر دال على هذا بوضوح: يا أيها المدثر، المدثر في ثيابه يعني الذي استغشى ثيابه ودثر بها، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه آيات تبلغ النبي أنه رسول الله، وأنه انتقل من دور النبوة إلى دور الرسالة والتبليغ. قم فأنذر، أنذر عن الشرك وحذر بالشرك والضلال وادعو إلى التوحيد، وربك عظمه وأجله، ربك فكبر، عظم الله التعظيم الذي يليق بجلاله، فهو أكبر من كل شيء، هو الكبير المتعال. وإن معظم الله من عبده وحده وأخلص له الدين وحده وتوجه بقلبه لله حبا وخوفا ورجعا. فليس معظما للرب من دعا غيره، وليس معظما للرب من ذبح لغيره، وليس معظما للرب من ساواه بالمخلوقين في الدعاء والرجاء والخوف، وإنما يعظم الرب من خصه بالعبادة وأفرده بالعبادة وأطاع أوامره واجتنب نواهيه وكان على الطريق المستقيم في كل أحواله. وثيابك، قيل أعمالك، وقيل ثيابك طاهرها من الطهرات، وقيل طهر أعمالك من الشرك ودنس الذنوب والمعاصي. والرجز هي الأصنام، قال جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالرجس، فالأصنام رجس قذرة ذليلة مهانة لا خير فيها، لا تنفع داعيها ولا تكشف ضرا ولا تجلب نفعا. قال إبراهيم لقومه لما قالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قالهم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فقال الله: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فوكسر أصنامهم وقال الذي فعل: اسألوا كبيرهم، أبقى الكبير وكسر الصغار، وقال: سلوا الكبير من الذي كسر الصغار، تحديا لهم ورسما وحقيقيا لعجزهم وخطئهم الواضح في تعلقهم بهذه الأصنام. ولا تمنن تستكثر، لا تنفق مالا تريد أكثر منه، ولا تعجب بعملك، لا تدلو على الله بعملك، فإن من واستكثار إما بذل المال لأجل أن يرجع أكثر، وإلا من الإنسان بعمله وكونه يدلي بعمله على الله ويعجب بعمله. فإنك أيها العامل إنما عملت بتوفيق الله، ولولا توفيق الله لهلكت. قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة من يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. المهم أن العبد لا يعمل الطاعة إلا بفضل من الله عليه، فالله يتفضل عليك فيوفقك لحب الخير، ويخذلك فيحول بينك وبين حب الخير وأداء الخير. قال تعالى لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولربك فاصبر، لربك فاصبر، اصبر في سبيل ربك، اصبر على دعوتك إلى الله، واصبر على ما سيصيبك من قومك من تكذيب وإيذاء وصدود وعدم قبول. اصبر على أقدار الله، واصبر على طاعة الله، واصبر عن معصية الله، واعلم أن طريقك صعب، لقد سار عليه قبلك الأنبياء فأوذوا، كما قال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، لأن هذه الدعوة هو للتوحيد، دعوته ودعوة إخوانه الأنبياء قبله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالنذارة عن الشرك هي مفتاح دعوة كل الرسل. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، ما لكم من إله غيره. وقال عن إبراهيم وإذ أن قال ولقد أنه قال واتل عليه نبأ إبراهيم إذ قال واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. وهو صلى الله عليه وسلم لما أمر بالنذارة عن الشرك والدعوة التوحيد بدأ دعوته سرا، يدعو من وثق به من قومه ومن يطمئن إلى قبول دعوته، فعرضها على الصديق رضي الله عنه والصديق على علي وخديجة، فآمنت خديجة من النساء، وآمن علي من الصبيان، وآمن الصديق من الكبار، وآمن من الموالي بلال، وكان سرا لا تفشى، وأسلم على الصديق جماعة من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وغيرهم. ثم إن الله أمره بالصدع بالدعوة وإعلانها وإظهارها والجهر بها والصبر عليها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فشمر عن ساق الجد ودعا إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، يتلو القرآن ويوضحه ويحذر من الشرك وينذر منه ويدعو إلى إخلاص الدين له. عند ذلك انقلب قومه عليه معادين له، قائلين إنه شاعر، قائلين إنه ساحر، قائلين إنه كاهن، قائلين إنه أساطير الأولين تملى عليه وتكتب له إلى غير ذلك، وهم يعلمون كذب ما يقولون، ولكن الحسد والكبر في النفوس، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد.
أخذ على هذا المنهج الذي هو الدعوة للتوحيد خالص، لم يدعو إلى صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا جهاد، ولم تحرم محرمات، وإنما الدعوة منصبة إلى اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، لأنه بعث في قوم نشأوا في الجاهلية وشبوا وشابوا، تمكن الشرك من قلوبهم وألفته نفوسهم، وأصبح أمرا عاديا عندهم يرونه تدينا وطاعة. لأجل هذا بقي النبي 10 سنين، هذه 10 كلها لاقتلاع جذور الشرك من القلوب وإحلال التوحيد محله، كلها دعوة للتوحيد، توحيد العبادة وإقام الدليل على ذلك، ومناظرة المشركين ودحض شبههم ورد أباطيلهم، كل هذه 10 تؤسس ذلك، وتبين المعاد بعد الموت، وتقرر النبوة. وهذا والنبي بقي هذه السنوات في جهاد وجلاد وأخذ وعطاء مع قومه، بذلوا كل جهدهم، لكن الله حماه منهم بعمه أبي طالب، فتركوه لأجل عمه مع أنه يناله ما يناله، ألقوا سل الجزور على ظهره ووضعوا في طريقه الأذى، وحاول الاعتداء عليه، لكن كلهم تقصر لأن أبا طالب على دينهم، فهم تركوه لأجل ذلك. ثم ولكن المستضعفين من أصحابه لا سيما الموالي فقد آذوهم إذاء شديد، فعمار بن ياسر وأبوه وأمه سلط قريش عليهم سفهاءها وصبيانها، فكانوا يعذبونهم ويؤذونهم حتى ماتت سمية أم عمار، طعنها أبو جهل بحربة في فرجها فقتلها، وكانوا يأتون ببلال ويضعونه في الرمضاء في رمضاء مكة في شدة الحر الشديد، وعليه الحجارة الحارة، وهو يقول أحد لا يطيعهم ولا يوافقهم في باطلهم. وأذن النبي لأصحابه بهجرتين إلى الحبشة عند النجاشي، لأنهم آمنون في ذاك المكان على دينهم، وهو صابر محتسب إلى أن أذن الله له بالهجرة إلى المدينة كما سيأتي.
وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5.
عرج به إلى السماء كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لما مضى 10 سنين جاءه جبريل ومعه الملائكة، فأتوا بطست فيه من ذهب فيه من ماء زمزم، فأتوا بطست من ذهب فشقوا صدر النبي وأخرجوا ما أخرجوا، وملأوه حكمة وشيئا من زمزم، وخاطوه، ثم عرج ثم أسري به على البراق إلى بيت المقدس، فصلى بالأنبياء هناك وأمهم، والله جل وعلا أحياهم له حتى أمهم، ثم عرج به إلى السماء، فاستفتح عند كل سماء، يقول جبريل من معك؟ قال محمد. أوحي لي؟ قال نعم. فأتى فرأى أباه آدم في السماء الدنيا، ورأى يعني إبراهيم السماء السابعة، وإدريس السادسة، وموسى في الخامسة، إلى غير ذلك، وكل الأنبياء يسلمون عليه ويهنونه بالنبوة صلوات الله وسلامه عليه. فأظهر الله للأنبياء شرفه وفضله عليهم حيث أم بهم جميعا فصار إماما لهم صلوات الله وسلامه عليه. عرج به فجاوز السبع الطباق إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام، وقال له جبريل عند ذلك: هذا آخر ما نصل إليه، أما محمد فقد جاوز إلى أن بلغ سدرة المنتهى ورأى من عجائب مخلوقات الله ما الله به عليم. رأى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه آخر ما عليهم. رأى الجنة ورأى النار ورأى ما رأى، وفكلمه الله مشافهة وفرض عليه الصلوات 50. فعاد محمد ومر بموسى فأخبره فقال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل على أقل من ذلك فعجزوا. فما زال محمد يتردد بين الله وبين موسى إلى أن قال الله: هي 5 في العدد و50 في الثواب، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فقال النبي لموسى: يا موسى إني استحييت من ربي. فعاد صلى الله عليه وسلم من فوق 7 السماوات إلى أن رجع إلى بيته بمكة قبل صلاة الفجر. فلما أصبح حدثهم بما كان فاستخفوا به واستخف به سفهاؤهم يضحكون ويكذبون ويتعجبون وفرحوا بذلك أنهم أصابوا من مقتلى. أخبرهم بأمر مستحيل في قدرات البشر ما بين مكة وبيت المقدس 2 شهر، شهر ذهاب وشهر مجيء، ثم عروج إلى فوق السماء 7، كل ذلك أمر مستحيل في أنظارهم، ولكن الله على كل شيء قدير. سمع الصديق بعدما ذهب المرجفون وأخبروه فقال: أصدقه بخبر السماء ولا أصدق بذلك؟ فهنا سمي أبو بكر الصديق. سألوه تعجيزا أن يصل له بيت المقدس، فرفع الله له بيت المقدس فجعل يصفه لهم وصفا كاملا، وأخبرهم عن قافلتهم القادمة الشام، وأخبرهم فازداد الظالمون ظلما وازداد المؤمنون يقينا وصدقا. ففرضت صلوات 5، ولكنها كان 2 ركعتين. تقول عائشة: أول ما فرضت الصلاة 2 ركعتين، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر.
وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
وصلى بمكة 3 سنين، ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة بعدما التقى بوفد من الأوس والخزرج في العقبة في يوم العيد، في العقبة الأولى والثانية والثالثة، عرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن، فألان الله قلوبهم وشرح صدورهم وأنار بصائرهم وفتح على قلوبهم فقبلوا الحق وارتضوا به. في البيعة الأولى 7، ثم في العقبة الثانية 4، وفي الثالثة 70. فلما انتظم أمر المدينة وذهب إليها بعض الصحابة كمصعب بن عمير وغيره وبث الإسلام، ودخل الإسلام في الأوس والخزرج إلا فئة قليلة، عند ذلك أذن الله لنبيه بالهجرة إلى المدينة بعدما صارت دار إسلام ودار إيمان وكيان للمسلمين، فهاجر إليها ليقيم بها دولة الإسلام الأولى على المحبة والمودة، على توحيد الله وإخلاص الدين لله، وألف الله بين المهاجرين والأنصار، وآخى النبي بينهم، وقال الله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ومن هنا سمي الأوس والخزرج أنصارا، فهم أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار دينه، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ما من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغض الله، صلى رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. وبعد العشر أمره الله بالهجرة المدينة، والهجرة الانتقال من دار الشرك إلى دار الإسلام، عندما يتعذر على الرجل عبادة الله وإقامة وإظهار دينه، وإذا تعذر عليه إظهار دينه وبيان الحق الذي هو عليه، عند ذلك يجوز يجب عليه أن يهاجر. فالهجرة الانتقال من بلد لا يستطيع العبد فيها إظهار دينه والمجاهرة بشعائر الإسلام، فإن النبي بمكة ما كان يستطيع ذلك، لأن قريشا مطبقون على عدائه وعلى عدم تمكينه لدعوته. ولهذا لما طال بهم الأمر وعلموا أن الأوس والخزرج قد فشى فيهم الإسلام، وخافوا أن يخرج النبي إليهم فتكون قوة له عليهم، عقدوا مؤتمرهم وتآمروا ماذا يعملون، فاتفق رأيهم على أن اختلفوا هل يقتلونه أم يخرجونه أم يأسروا يعتقلونه، فقالوا إن أخرجناه خرج إلى فئة تؤمن به، فكلامه من سمع صدقه، لكلامه حلاوة ولكلامه تأثير في القلوب، وقالوا إن اعتقلناه يوشك أن يخرج صوته ولو من وراء القضبان، وإن قتلناه فإنا يوشك أن تقوم بين بني هاشم وقريش فتنة. فاتفقوا على أن يأتوا بسبعة شباب فتيان من قريش من كل بطن واحد حتى يجهزوا جميعا، فتضعف بنو هاشم عن المقاومة فيضطرون إلى الدية، وتآمروا وتعاقدوا واجتمعوا بسبعة فتية بسيوفهم في ليلة تلك الليلة ليقضوا على النبي فيما يظنون، ويأتي الوحي ويأمر بالخروج، ويجعل الله على أبصارهم غشاوة يمر ويلقي التراب على رؤوسهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما خرج منهم وفارقهم وكان علي بالدار نائما على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أين محمد ما خرج؟ قال انظروا ما الذي على رؤوسكم، فإذا التراب الذي قد أهاله النبي على رؤوسهم، وقد أنزل الله على نعاسا قانهم إلى صدورهم ما يشعرون ماذا أمل. وخرج النبي إلى غار ثور هو الصديق رضي الله عنه، واختفوا فيه أياما ثلاثة، وقريش بذت جهدها ودفعت 100 من الإبل لمن يدل عليه وعلى صاحبه، ويمرون بالغار ويحول الله بينهم وبين ذلك، والصديق يقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى أسد قد رآنا، والنبي يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ هما في الغار إذ يقوى صاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود أن تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، والله عزيز حكيم. ويتبعهم سراقة بن مالك بن دغشم ليأخذ الجائزة، فلما اقترب منه دعا النبي عليه فساخت أقدام فرسه في الأرض مرتين أو ثلاث، ثم قال يا محمد ادعو الله أن يخرجني، وأعاهدك ألا أقاتلك ألا أدل عليك ولا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فأعطاه النبي أمانا فأخرجه يوم فتح مكة، وذلك تقدير العزيز العليم. ورد كل الطلب الذين جاءوا ليبحثوا عن النبي، فوصل النبي إلى المدينة هو الصديق آمنين مطمئنين ولله الفضل والمنة. نعم.
مشاهدي الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء على ما قدم. تابعونا عبر البريد الذي يظهر على الشاشة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.